عربية ودولية في مجالات الأعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. قال مصدر قيادي في حماس إن المساعدات واحتياجات قطاع غزة ستبدأ بالدخول اليوم بحرية كاملة، بما في ذلك الوقود والغاز وفقا لما ذكر الوسطاء. كما أكد المصدر القيادي في تصريحات صحفية أن الوسطاء أكدوا أن معبر رفح سيفتح أبوابه منتصف هذا الأسبوع أمام المواطنين في الاتجاهين، ولفت إلى أن الوسطاء بدأوا اتصالاته مع شركة الكهرباء لعودة عملها في قطاع غزة، وتستعد عشرات الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية في مدينة العريش المصرية للتوجه نحو قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فتى بشظايا الرصاص في أطرافه بالقرب من دوار السينما، ونقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أسفل عن استشهاد الشاب وإصابة الفتى. وتزامن هذا الاعتداء مع تصعيد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، حيث تتواصل الهجمات العسكرية والاعتقالات، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة. انتهى العدوان على غزة، لكن العدوان على الحقيقة لم يتوقف في الضفة الغربية المحتلة، حيث تحولت الكاميرا إلى تهمة والنقل الميداني إلى مغامرة محفوفة بالاعتقال والإصابة والملاحقة. حول وقع الصحفيين الفلسطينيين ومعركتهم اليومية بين الكلمة والرصاص نتابع التقرير التالي.
انتهت الحرب على غزة، لكن صداها ما زال يطارد الصحفي في الضفة الغربية، فالكلمة تلاحق كما تلاحق الرصاصة، والعدسة تعامل كأنها سلاح. هنا لا تقاس المواجهة بعدد الغارات، بل بعدد الأصوات التي تخرس والحقيقة التي تصادر.
يعني بعد 7 أكتوبر أكيد لاحظنا كتير قمع ضد الصحفيين واعتداءات كبيرة على الصحفيين ليحاولوا يخفوا الصورة اللي بيصوروها الصحفيين. على مستوى عنا برضه هون الضفة، إحنا بكل اقتحام وبكل تصوير نتعرض لضغط كتير كبير من جيش الاحتلال، بيحاول يردعنا من إنه إحنا نقوم بعملنا كصحافة، من إنه إحنا نصور وننقل الصورة للعالم شو عم بصير عندنا هون بالضفة. فالاعتداءات هي مش من بس من 7 أكتوبر، هي من قبل 7 أكتوبر لحد الآن مستمرة.
هم يريدون الصحفيين غائبين لأنهم يريدوا أن يغيبوا الصورة ويغيبوا الكلمة ويغيبوا طبيعة الوسائل الإجرامية ونتائج إجرامهم الذي حصل في الأراضي الفلسطينية، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. عدد من الإعلاميين تعرضوا للضرب العنيف، للتعرية، للإهانة، للتهديدات، للاعتقال الإداري المتواصل، وهكذا يفعلون.
تغطيات تمنع، كاميرات تصادر، وميادين تغلق في وجه الحقيقة. عشرات الصحفيين يعيشون بين الاستدعاءات والاعتقالات المتكررة، فيما يواجه آخرون الإصابات والملاحقة خلال أدائهم عملهم. ومنذ بداية العدوان على غزة اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 66 صحفيا وصحفية في الضفة الغربية، تهم جاهزة كالتحريض الإعلامي ونشر روايات معادية.
سامر صاحب كلمة حرة، موقف ثابت مع الحق طبعا، بسبب هاي الوقفة وبسبب هذا العمل وبسبب يعني انه صاحب كلمة حرة تم اعتقاله. الصحفي الفلسطيني مش حر، وحتى انه بيتحارب بلقمة عيشه بوظيفته بكلمته الحرة والصادقة واللي مع الحق.
غزة خرجت من الحرب، لكن الضفة لا تزال مسرحا لحرب صامتة. كتم الأصوات، قمع الميدان، وتحويل الكلمة إلى خطر مستمر. فالاحتلال الإسرائيلي لا يلاحق الصحفيين اعتباطا، يريد السيطرة على المشهد الإعلامي أمام العالم.
استشهد مواطن لبناني وجرح آخرون جراء سلسلة اعتداءات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منطقة الواقعة بين مصيليح والنجارية. وحسب مصادر إعلامية فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت آليات حفر وجرافات، وأن جهودا تبذل لفتح الطريق الذي يربط مدينتي صيدا والنبطية بعد انقطاعها جراء الغارات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لإعلان وقف إطلاق النار عبر القصف والاستهدافات التي تطال مختلف المناطق اللبنانية منذ توقيع الاتفاق في 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024. في تطور جديد للأزمة السياسية الفرنسية، عاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وأعرب ماكرون عن ثقته بقدرة لوكورنو على تجاوز الانقسامات البرلمانية في وقت تشهد فيه فرنسا أعمق أزمة سياسية منذ عقود. من جانبه التزم لوكورنو بالعمل على توفير الميزانية ومعالجة قضايا المواطنين اليومية، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية وعدم الاستقرار الذي يضر بمصالح البلاد. يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تحذيرات من تأثير الاضطرابات السياسية على النمو الاقتصادي الفرنسي. اتهم دبلوماسيون من فنزويلا وروسيا والصين والولايات المتحدة بتصعيد عسكري خطير في منطقة الكاريبي. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، صرح المندوب الفنزويلي سامويل موناكادا بأن واشنطن تحشد أكثر من 10,000 جندي مع معدات عسكرية متطورة قرب سواحل بلاده، محذرا من أن هذه الخطوات تقترب بفنزويلا من حافة هجوم عسكري محتمل. إلى ذلك وصف المندوبان الروسي والصيني الوضع بأنه على بعد خطوة واحدة من عدوان عسكري مباشر، وأكد أن الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأمريكي هو السيطرة على الموارد الطبيعية لفنزويلا وليس مكافحة المخدرات كما تزعم واشنطن. إلى العناوين. آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والبركة. أقدم لحضراتكم فيما يلي استعراضا لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. تأتيكم بعد الاستعراض حكايات من الأدب الفارسي في الساعة 9:13 عند 9:26 أحجاية ويهلنا. لآلئ ودرر تقدم لحضراتكم في الساعة 9:43 10 تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة يبدأ معكم دنيا الشباب في الساعة 10:12 عند 11 تماما يعود قسم الأخبار بنشر إخبارية أخرى. تأتيكم إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار في الساعة 11:10. ت تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 11:47 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان في الساعة 11:51. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12 عند 12:18 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. نكون معا في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:35. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وتحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج حكايات من الأدب الفارسي.
راجين أن تنتفعوا من هذه الحكايات وتكون لكم عونا على سلوك طريق الحياة الحافل بالمطبات والذي يحتاج فيه الإنسان إلى الوعي واليقظة خشية أن يقع في المحذور. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأعزاء، كنا نحكي لكم في الحلقة الماضية حكاية الشاعر البائس مع أمير اللصوص، هذا الشاعر الذي طمع في أن يجزل له أمير اللصوص العطاء بعد أن يمدحه بقصيدة ويثني عليه، ولكن هذا الأمير حملق في الشاعر للحظات، ثم أمر بخلع ملابسه وطرده من القرية. وأما الشاعر المسكين الذي كان قد بنى الآمال في ذهنه حول الجائزة التي ظن أنه سيستلمها من أمير اللصوص، فلم يستطع الاعتراض، فانتزعوا ملابسه من جسمه وتركوه يعاني من ذلك البرد القاسي. فانطلق الشاعر في ذلك البرد القارس وهو يمشي حافيا على الأرض المتجمدة كي يخرج في أسرع وقت من تلك القرية المشؤومة.
كان الشاعر المسكين يسير وهو يرتجف من ذلك البرد القاتل، وإذا بقطيع من الكلاب السائبة يركض نحوه، فما كان منه إلا أن انحنى كي يلتقط حجارة ليرميها نحو الكلاب علها تخشاه وتهرب، لكن الأحجار كانت متجمدة وملتصقة بالأرض. كان الشاعر يحاول انتزاع الحجارة من الأرض ولكنه عجز عن ذلك، ثم ركل الكلاب وقد استشاط غضبا وصاح قائلا: أي بشر أنذال في هذه القرية؟ لقد تركوا الكلاب وربطوا الحجارة. كان أمير اللصوص الذي كان واقفا في البيت إلى جوار النافذة يتفرج على الشاعر ويقهقهه ضاحكا بعد أن أعجبه كلامه، ثم قرر أن يعطيه هدية، فأمر بإعادة الشاعر المسكين. وعندما عاد الشاعر عاريا مرتجفا من البرد، اعتذر منه أمير اللصوص وقال: أيها الحكيم، لقد أعجبني كلامك، فاطلب مني شيئا، أطلب مني كل ما تريده.
كان الشاعر يعلم أن لا خير يمكن أن يصله من اللصوص، فقال وهو يرتجف من البرد: أرجو منك أن تعيد لي ملابسي من فضلك، أعطوها لي، لقد رضيت من نوالك بالرحيل. ثم أتبع ذلك بقوله: قد يأمل المرء خيرا من أخي كرم، فاكفف أذاك فما بالخير لي أمل. ثم إن أمير اللصوص أشفق على الشاعر بعد أن رأى حاله وتوسله أن يعيد إليه ملابسه، فعاد إليه ملابسه ومنحه رداء من فرو الحيوانات، وأنعم عليه بعدد من المسكوكات، ثم أرسله إلى وجهته.
نعم أيها الأصدقاء، رغم مرور مئات السنين على قصة سعدي هذه، ولكن تلك العبارة تخلدت وأصبحت مضربا للأمثال، وهي: أنا لا آمل خيرك، فآمني شرك في الأقل، أو لقد رضيت من نوالك بالرحيل. فلو لم يستطع أحد مساعدة الآخرين وهو يتعامل معهم في المجتمع، فلا ينبغي في الأقل أن يتسبب في خلق المشاكل والمتاعب لهم. فالشخص الذي لا يعود على الآخرين بأي نفع وخير، من الأفضل أن يكف عن إلحاق الأذى بالناس وأن لا يسبب المتاعب لهم.
والمثل هذا يستخدم عادة حينما يكون هناك شخص في الماضي أو الحاضر لم يقدم أي مساعدة للآخرين، بل إنه قد يتسبب في المشاكل والمتاعب كما كان حال رئيس اللصوص. وفي هذه الحالة يقال له إنهم لا يتوقعون منه الخير والإحسان فحسب، بل إن طلبهم الوحيد منه هو أن يتجنب خلق المشاكل والمتاعب لهم.
وهذه الحكمة هي بحد ذاتها نوع من التحذير للإنسان الشرور، وهي تذكره بأن سيئاته ازدادت إلى درجة بحيث لم يعد أي شخص يأمل في صلاح أمره، بل قصارى ما يطلب منه أن يكفيهم شره. فهل يطمع الشاعر بعد ذلك في أن يمدح الأشرار الذين لا يستحقون المدح ويشيد بهم ويثني عليهم بما لا يستحقونه؟
مستمعين الأطائب، على أمل أن تكون حكايتنا لهذا الأسبوع قد راقت لكم وحظيت بحسن متابعتكم وإصغائكم. نودعكم على أمل تجديد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين عالم القصص والحكايات التي تسخر بها كتب الأدب الفارسي على مر العصور.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. شاي ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. التجربة السياسية العراقية والانتخابات اللي تقام بين فترة وفترة شاد عيون القاصي والداني إلها، ويتمناها كل الشعوب العربية، لأن ماكو شعب حر واعي يتمتع بالقلب السليم والعقل السليم ما يتمنى أن يكون الحاكم اللي يحكمه جاي من انتخابات الشعب وصناديق الاقتراع. هسه يطلع لي واحد يقول لي وش دعوة هالنفخ بويه؟ يعني هسه الطبقة السياسية بالعراق الطائفة بالفساد، وذاك اللي دخل العملية السياسية تكرم بالنعال بالأصبع والدشداشة المرقعة ويشرب مزبن وطلع بالقصور والجكسرات وراتب التقاعد المليوني، هذول صاروا يمثلون الشعب العراقي؟ أقول لك لا وألف لا. بس رغم كل هذا مجرد ابتعاد شبح الدكتاتورية عن العراق هي نعمة وأكبر نعمة. بعدين أنت شو تتوقع من الديمقراطية اللي يجيب لك إياها المحتل الأمريكي على الدبابات؟ ساذج وعقله نص استاو حش السامع اللي يصور أنه أمريكا تريد الخير للعراق والعراقيين. أمريكا تريد كل خير العراق إلها واللي يسموها إسرائيل وبس. لكن مع كل هذا الشعب العراقي تحدى المحتل، سلم للأمر الواقع الفرضة المحتل ودخل العملية الديمقراطية العرجة وخاض العملية السياسية المحاصصاتية على سقاطها، ومع وجود الفاسدين دخل بالطبقة السياسية وجوه ممكن عقد الأمل بيها. ولو خليت قلبت يا عمي والعافية بالتداريج، وإحنا ماشيين بالدرب الصحيح وعلى السكة الصح، والدليل إنه أمريكا ندمانة والكيان الصهيوني يومية طالع لنا بتهديد جديد. من 2008 اللي العراق جبر الأمريكان على توقيع الاتفاق الأمن الاستراتيجي وجدولة الانسحاب بال2011، ومن اليوم اللي أوباما سأل السيد المالكي أنه شو تسوون لو ما انسحبنا بال2011، والمالكي رد عليه وبكل قوة أنه أني راح ألبس عسكري وانضم للمقاتلين ضدكم ونطلعكم من العراق بقوة. من ذاك اليوم قرروا الأمريكان إسقاط العملية السياسية بالعراق، وهذا الندم عبر عنه ترامب بكل وضوح وصراحة. من ذاك اليوم قرروا إعادة الدكتاتورية للعراق، لأن الدكتاتور والحكم الشمولي الملكي أو الجمهوري برئاسة الرئيس الأبدي حسب التجربة هو أقرب المقربين للأمريكي والصهيوني. وأول مرحلة لعودة الدكتاتورية للعراق هو الفوضى التنتج من فشل الانتخابات، والبدائل الرخيصة الحاضرة أن تسلم العراق للأمريكان والكيان الصهيوني موجودة وجاهزة. اتفضل اسمع واحد منهم.
الملف العراقي يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيس المنتخب ترامب من أجل إنقاذ العراق،
ونحن مقبلون على تحرير كامل وشامل للعراق.
أقدم لكم النسخة العراقية للجولاني عبد الناصر الجنابي، الإرهاب اللي محضرت له المخابرات الصهيونية أمريكية القاط والرباط، نسخة طبق الأصل من الجولاني. بس شو هذا؟ من هسه فاضح روحه ومسلم المفاتيح لأمريكا وللكيان الصهيوني؟ من هسه مسلم لهم الفرات والمنطقة الغربية بالضبط مثل صاحب الجولاني السلم ثلث سوريا للي يسموها إسرائيل. طبعا ماكو عراقي شريف يحترم نفسه واصله وتاريخه تمشي عليه هاي السيناريوهات ويقبل بيها، والامريكي والاسرائيلي نفسه يدري انه مع وجود الحشد والمرجعيه سيناريو الجولاني وامثاله ما راح يمشي على العراقيين. فالسيناريو البديل واللي مهد للسيناريو الاول اي تسليم حكم العراق للإرهابيين اللابسين قاط هو صعود أيتام البعث للبرلمان أمثال الخنجر وغيره أو فطاحل سياسية مثل هذا.
وأرد خاطب أيضا اليوم وأرجو أن لا تبتسموا الشرابة بالعراق، يعني العرق شيء أرد أحشي وياكم بهالطريقة. أنتوا من أيام هارون الرشيد، لا مو من أيام هارون، من اختلق العراق قبل 8000 سنة، بس قلوا لي منو الوقف وياكم؟ فائق الشيخ علي، لأن العرقشي والشراب ويحب الحياة، لذا المطلوب منكم أيها العرقشي، أيها التنكشي، القندرشي، الما أدري شنو، كلكم أخاطبكم، توقفون وياي مثل ما أنا وقفت وياكم.
أنت شارب حاجة؟
إيه؟
شارب حاجة؟
شارب شاي بلبن، ليه؟
أقدم لكم فائق الشيخ علي المعروف بفائق دعبول، أول حامي لحقوق العرقشية في تاريخ العراق. هسه هذا المقرود من بعد دكت العوجة ويا المرجعية صار ورقة محترقة ما تشتري بزبانة حتى المخابرات الموزمبيقية، بس تتصور خلاص. وبعد ماكو من أمثاله فاشلين تتمنى أمريكا أن يصعدون للبرلمان ويفشلون الدولة ويؤدون بالعراق إلى فوضى داخلية خلاقة عن نمط الأمريكي والإسرائيلي، أكيد عدنا. وبمقابل ذولة عدنا بالعراق سياسيين شجعان يستحقون وبجدارة أن يمثلون العراق والعراقيين بالبرلمان العراقي، وذولة اللي راح يدخلهم للبرلمان وعي الشعب ومشاركته الفاعلة الواعية بالانتخابات. وعيب وفشله على اللي يقول ماكو مرشح يستحق التصويت من بين المرشحين. اللي يقول هاي الحكاية اسمحوا لي أقول هذا يهين نفسه وكل العراقيين بهاي الحكاية. يصير شعب ما يطلع منه 329 عضو برلمان يمثلون شعبهم من بين فوق 7700 مرشح، تهبيط معنويات الناس وإدخال اليأس في قلوبهم في موضوع الانتخابات بهالمرحلة الحساسة والخطرة هو لعب على الخط والتيار اللي تتمناه أمريكا والكيان الصهيوني من حيث يشعر اللاعب أو لا يشعر. وهذا ما يليق بأي عراقي أصيل يريد الخير البلد وشعبه. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر و...
وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم،
فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي بحماك. أذنبت يا
مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك أتردني وترد صادق توبتي عاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل النشرة. بدأ آلاف النازحين العودة إلى شمال قطاع غزة، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وصادقت حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن القتال سيتوقف كليا. من جهته أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض خليل الحية عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى بنود الاتفاق تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى. وحول عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مدينة غزة نتيجة المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على القطاع، نستمع إلى ما يقوله المسؤول الإعلامي في حركة حماس وليد كيلاني.
هذا الاتفاق أظهر أن المقاومة